بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، أواصل بفضل الله وتوفيقه الحديث حول شرح مقدمة سنن ابن ماجه. وقد ابتدأت اللقاء الماضي بذكر بعض الأحاديث في الباب الأول، وعنوان الباب الأول باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد ذكرت وشرحت 4 أحاديث تحت هذا الباب، وبقيت فيه بقية أواصل الكلام حول الحديث أو الأحاديث الواردة فيه. وأبدأ بما قاله الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن عيسى ابن سمية، قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون؟ هكذا بالمد، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. الشاهد أولا من هذا الحديث، أو يمكن أن أقول لماذا ساق المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث تحت هذا الباب، ألا وهو باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ساقه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه. كان بعض الصحابة في مجلس وتذاكروا فيما بينهم ما يعتري بعض الناس من أحوال شديدة في هذه الحياة الدنيا، ونفس الإنسان قد تتأثر لذلك، فذكروا الفقر وتخوفوه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع منهم ذلك، فقال مستفهما: الفقر تخافون؟ أنتم تخافون من الفقر؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا. هذا فيه إعجاز، أو فيه دلالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا قد انفتحت الدنيا على الناس، بل إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهدوا الدنيا وهي تفتح عليهم. فلقد ملك المسلمون أعظم دولتين في عصر الصحابة، وهاتان الدولتان هما فارس والروم، بل إن كنوز كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم أتت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. يعني أن هذه الدنيا ستتحكم في القلوب، وسيميل الناس إليها وسينشغلون بها. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بيانا عظيما: ويم الله، وهذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. لابد هنا من ذكر هذه الكلمة، وأنا أشهد عليها، وأتابع الصحابي الجليل، أتابع ما ذكره أبو الدرداء رضي الله عنه عقب روايته لهذا الحديث حينما قال صدق والله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وأقول هذا حقا، والله لقد صدقنا، لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدنيا واضحة والدين بين، ويؤكد ذلك قول الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد تركتكم على مثل البيضاء، بيضاء نقية، الشريعة المحمدية، دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه الضياء، فيه النور، فيه الهدى، فيه الفلاح، لا يوجد فيه أي لون من ألوان الغموض. وكيف يكون وقد بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسالة، والله عز وجل قد أمره بذلك في كتابه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقام صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغ هذا الدين لهذه الأمة، حتى والله لقد تركها على دين واضح، وعلى سنة ظاهرة، وعلى برهان من رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ملأ الدنيا نورا، لأنه هو النور الذي يتلألأ، عقيدة واضحة، شريعة بينة، سنة هادية، من اتبعها نجا. دين الإسلام من الوضوح وعدم الغموض بمكان، لا يوجد فيه شيء غامض، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يقبضه الله عز وجل إليه إلا بعد أن بلغنا كل ما نحتاج إليه صلوات الله وسلامه عليه. كل ما تحتاج الأمة إليه بينه صلى الله عليه وآله وسلم بيانا شافيا قاطعا للعذر، بحيث لا يجد إنسان أبدا بحال متنطع لا يجد مجالا لأن يتكلم عن نقص في رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما مسك أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب بأوراق وجدها من التوراة، وجد أمير المؤمنين عمر أوراقا من التوراة فجلس يقلب فيها بين يديه، فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهودون فيها أو متهوكون فيها، يعني متحيرون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. هكذا يصرح ويعلن صلوات الله وسلامه عليه أنه جاء بهذا الدين، وهو دين نقي ظاهر واضح للعيان. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك أقول لأمة الإسلام: الخير كل الخير، الخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤلف رحمه الله ما ساق هذا الحديث إلا ليبين هذا الأمر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركنا على الواضحة، تركنا على دين نقي واضح صريح بين لا لبس فيه ولا غموض، أزال صلى الله عليه وآله وسلم عنه وأبعد عنه كل إشكال، فلماذا نبتغي الهدى في غير طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن الرحمة كل الرحمة والهدى كل الهداية، أن نتبع وأن نقتفي أثر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعلم أن ما جاء به عليه الصلاة والسلام فيه الخير وفيه الفلاح. ولا يمكن بحال لو فتشت الأمة في علوم الدنيا كلها أن تجد ولو شيئا يسيرا كالذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا هذه الكلمات العظيمة التي خرجت من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وصدق أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حينما قال: صدق ثم أقسم، صدق والله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، ونحن معشر المسلمين يجب أن نقول كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، وأن نقتبس الهدى وحده من هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الذي يلي ذلك في هذا الباب يقول فيه الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. والحديث الذي يليه قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. هذان الحديثان وما يأتي بعدهما من أحاديث كلها تشير إلى أحاديث الطائفة المنصورة الناجية. وهنا لابد أن أبين شيئا مهما، لماذا ساق الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى شيئا من أحاديث الفرقة الناجية؟ هذه الأحاديث يعنون لها أهل العلم بهذا العنوان: أحاديث الفرقة الناجية أو أحاديث الطائفة المنصورة، وأخذوا ذلك من مفهوم ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المفهوم من المنطوق ومن مفهوم المخالفة. فهموا أن هذه الأحاديث تقال على الطائفة المنصورة الظاهرة بالحق المتمسكة بالدين إلى يوم القيامة. لماذا ساق الإمام ابن ماجة هذه الأحاديث تحت باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن هنا لفتة لابد أن أنبه عليها، وهي أن الطائفة المنصورة هم أهل الاتباع، الطائفة المنصورة هم أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى عن الطائفة المنصورة، قال: هم أهل الحديث الذين يتتبعون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حرصت كما يحرص إخواني من أهل السنة على شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد بينت في الحلقة الماضية لماذا نحن نتكلم عن السنن، ولماذا كان اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبا. الطائفة المنصورة هم أهل الحق، وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث والذي يليه والأحاديث التي بعده بصفات جميلة. يا ليتنا نتأمل شيئا من هذه الصفات: لا تزال طائفة من أمتي، أضافهم إلى نفسه أولا، منصورين، هذه أول صفة لهذه الطائفة أنها طائفة منصورة. الصفة الثانية أنهم لا يضرهم من خذلهم، كما جاء في روايات أخرى والحديث الذي يليه: لا يضرها من خالفها، يعني فليسكت وليقنع وليهبط أهل الأهواء والبدع، ومن خالفنا في ديننا لا يظن هؤلاء الناس ولو اجتمعوا أنهم سيقضوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الحديث فيه إشارة عظيمة لهذه الأمة المحمدية، وهي أن هذا الدين ستظل عليه طائفة قائمة بأمر الله تبارك وتعالى، من صفاتها أن الله ينصرها وأن الله يؤيدها، وأنه لا يضرها من خاذلها ولا من خالفها. فمهما حاول المرجفون ومهما حاول المخذلون ومهما حاول أعداء الإسلام أن يطمسوا نور الحق الذي عليه هذه الطائفة المنصورة، لا يمكن أن يصلوا إلى ذلك بحال بوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي الحديث الذي يلي هذا الحديث وقد قرأته لارتباط هذا الحديث بالذي قبله والحديث الذي قبله بالذي بعده، وهو: لا تزال طائفة من أمتي. هذه الطائفة قائمة على أمر الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يضرها من خالفها. أما الحديث الذي يلي ذلك، وهو يقول فيه الإمام ابن واجه: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح ابن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هذا الحديث أيضا عندما ساقه المؤلف ضمن سياقه لأحاديث الطائفة المنصورة يفيد أن القوم الذين يستعملهم الله تبارك وتعالى في طاعته هم من الطائفة المنصورة، وأن الطائفة المنصورة تسير وفق منهج الله تبارك وتعالى في أرضه، فتطيع الله عز وجل وتطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون طائفة مصلحة في هذه الأرض. لأن الإشارة بقوله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته يفيد أن هؤلاء نبت صالح، نبت نافع للمجتمع. والله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد الله تبارك وتعالى بعبده خيرا استعمله. إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا استعمله. قال: وكيف يستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: يوفقه إلى عمل من أعمال الخير ثم يقبضه عليه. يوفقه إلى عمل من أعمال الخير ثم يقبضه عليه. هذا الحديث إذن يفيد أيضا صفة ثالثة في صفات الطائفة المنصورة الظاهرة القائمة بالحق إلى يوم القيامة، أنهم صنف من الناس صالح استعملهم رب العالمين سبحانه وتعالى في طاعته، فهم يعيشون لله ويعملون لله، وإذا تحدثوا تحدثوا لله، وعندما يكونون في المجتمع تجدهم نواة صالحة طيبة تغرس ما ينفع هذه الأمة. ثم يسوق بعد ذلك الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى حديثا آخر أيضا في الطائفة المنصورة، يقول فيه: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قام معاوية خطيبا فقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ وأين كما نعلم الاستفهام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. وهذا الحديث قد شرحنا بعضه في السابق، ولكنه هنا أفاد أمرا مهما، وهو أن أهل الطائفة المنصورة لا يلتفتون إلى الناس ولا يبحثون عن ثناء الناس ولا ينظرون هنا وهناك لأفعال الناس، ثم إنهم أيضا لا يتتبعون من يتحدث عنهم أو من يلومهم أو من يطعن عليهم، لأن وراءهم أمرا مهما سوى ذلك. عندهم شغل شاغل يقومون بهذا الدين، قوم استعملهم رب العالمين سبحانه وتعالى في طاعته، ولذلك يقول الحديث: لا يبالون، يعني لا يلتفتون ولا ينظرون ولا يهتمون بمن خذلهم ولا من نصرهم، لأنهم إن انتصروا فبقوة الله عز وجل، وهذا هو ما يؤملونه ويسعون إليه. وإن كانت هناك طائفة تخذل عنهم فهم ينفضون أيديهم منهم، وهذا توجيه كريم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نستفيد منه نحن اليوم، لأن كثيرا من الناس يقفون أمام دعوة الحق، بل إن بعض الناس ليس لهم شغل شاغل إلا الحديث والطعن على أهل السنة والجماعة، وعلى الكلام فيهم، وعلى غمزهم ولمزهم واتهامهم بما ليس فيهم، فأهل الطائفة المنصورة، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم، لا يبالون بهؤلاء ولا يلتفتون إليهم. والحديث الذي يلي ذلك يقول فيه الإمام ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. هكذا ساق المؤلف أيضا هذا الحديث مؤكدا بعض صفات الطائفة المنصورة، وختم رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب بالحديث التالي الذي سأسوقه الآن، ثم أقف إن شاء الله تبارك وتعالى وقفة يسيرة حول أحاديث الطائفة المنصورة، لأشير وأركز إلى أهم سماتها ومعالمها ومنهجها. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا أبو سعيد وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع في الخط يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الحديث هو ختام هذا الباب الذي معنا، ألا هو باب وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ختم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب به بعد أن ذكر أحاديث الطائفة المنصورة. حقيقة هذا الحديث الأخير يبين معلما مهما جدا من معالم الطائفة المنصورة، أو إن شئت قل صفة أو سمة بارزة من سمات الطائفة المنصورة، وهذا الذي دفع الإمام ابن ماجه إلى أن يسوق هذه الأحاديث تحت هذا الباب، ألا وهو أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا مطلقا في كل ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. الطائفة المنصورة قائمة على الحق، تتوسط في جميع مسائلها، فهي في الاعتقاد تتسم بالوسطية، في العبادة تتسم بالوسطية، في الأخلاق تتسم بالوسطية، في المعاملات تتسم بالوسطية. بعض الناس يظن أن الطائفة المنصورة هم أهل التنطع والغلو، وهذا بعيد كل البعد عن هذه الطائفة المنصورة، لأنه لا يمكن بحال لمن استقام على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقع في شيء من الغلو أو أن يقع أيضا في شيء من الجفاء. فأهل السنة والجماعة الذين توسطوا في عقائدهم بصورة عامة وقفوا موقفا وسطا بين الجفاة وبين الغلاة، أو بين الغلو والتطرف وبين التفريط والتقصير، ولذلك وصفوا ووصف معتقدهم بأنه هدى بين ضلالتين. ومعتقدهم أيضا يمكننا أن نقول عنه بأنه حق بين باطلين، لأنهم التزموا المنهج الصحيح الذي تركه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. المعلم الخطير في صفات أهل السنة والجماعة قضية الاتباع. مرجعية أهل السنة والجماعة في أخذهم للدين، ومرجعية الطائفة المنصورة القائمة بالحق إلى يوم الدين وإلى يوم القيامة، هي أنهم يأخذون معتقدهم ودينهم وعباداتهم ومعاملاتهم من كتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فيوحدون مصدر التلقي ولا يخرجون عنه بحال من الأحوال. أما الطوائف المبتدعة كالخوارج والنواصب والروافض والمرجئة والمعتزلة وغير ذلك من الطوائف التي رمي كل طائفة منها ببدعة أو ببدع مختلفة متعددة، خرجوا بهذه البدع عن منهج الحق، عن الهدي المحمدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء خرجوا، أما أهل السنة والجماعة، أما أهل الطائفة المنصورة فاستقاموا على الحق واستقوا دينهم من كتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتبعون طرقا مخالفة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا لمنهج من اتبعه من سلف هذه الأمة الصالحين. وكيف يقع ذلك منهم؟ والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ختام هذا الباب بهذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب عملي لتربية عملية، ده شرح يفعله صلى الله عليه وسلم بفعله، وهذه من التطبيقات العملية في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو يقول ويفعل ويوجه وينصح صلوات الله وسلامه عليه ويشرح بالبيان الفعلي أيضا. فكان صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فخط خطا وخط خطين عن يمين هذا الخط وخطين عن يسار هذا الخط، ثم وضع يده صلى الله عليه وآله وسلم في الخط الأوسط، خط المستقيم، فقال واصفا هذا الخط: هذا سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقوله صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله يعني أننا يجب علينا أن نلتزمه وألا نخرج عنه إلى هذه الخطوط المتعرجة المنحرفة عن هذا الصراط المستقيم وعن هذا الخط القويم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسم خطوطا متعرجة عن يمين هذا الخط وعن يساره وأشار إلى هذه الخطوط وقال: إن على رأس كل خط منها شيطان يدعو إليه، محذرا بذلك أمته صلى الله عليه وآله وسلم أن تخرج عن صراط الله المستقيم. وكيف نخرج؟ والله عز وجل قد بيّن لنا الحجة وأقام علينا الحجة وهدانا إلى الصراط المستقيم، وها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما أمر الله كما أمره الله في كتابه أن يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونحن ندعو في صلاتنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن يهدينا ربنا إلى صراطه المستقيم. قال الله عز وجل في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم. والله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقيم على هذا الدين وعلى صراط الله المستقيم، فقال الله له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ولعلنا ننتبه إلى هذه الأوامر الربانية من رب العالمين سبحانه: فاستقم كما أمرت، يعني أن الاستقامة لا تكون على هوى الإنسان ولا على مزاجه ولا على رغبته ولا على أن يدخل في دين الله ما ليس منه، وإنما أن يستقيم كما أمر الله عز وجل. وليس الأمر مقصورا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل نحن أمرنا بالنص بأن نسلك المنهج وأن نسير على نفس الطريق الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هكذا يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. ويأتي هذا الأمر بها بصيغة بنفس الصيغة أيضا له صلى الله عليه وسلم في سورة الشورى. وإن كان الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فأولى بنا أيها الإخوة الكرام ألا نخرج عن صراط الله المستقيم، وألا نتعدى حدود رب العالمين، وأن نعلم أن صراط الله واحد. ومن هنا ولعلنا نلاحظ أن الله عز وجل أفرد صراطه، فالصراط جاء هنا مفرد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أما الطرق المنحرفة فجاءت بصيغة الجمع، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فصراط الله تبارك وتعالى صراط واحد، صراط لا يقع فيه التعدد، ولا يقع فيه الخروج، ولا يقع فيه الالتفات عن هذا المنهج، بل اتباع ووقوف على ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ختم الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب ليدل على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى اتباع صراط الله المستقيم الذي دعا إليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الباب الثاني الذي يلي الباب الأول الذي تحدثت عنه بعنوان باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتغليظ على من عارضه. وساق المؤلف أيضا عدة أحاديث تحت هذا الباب، ولكن الحديث الأول والثاني منهما بمعنى واحد. والحديث الأول يقول فيه حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله. والحديث الثاني في هذا الباب الذي هو أيضا بمعنى هذا الحديث رواه عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذه مسألة يبينها صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا فيها دلالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أخبر بأمر لم يكن ثم كان على ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. يوشك الرجل متكئا على أريكته، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ده كلام جميل يبين أن هناك طائفة من الناس ستأتي، وهذه الطائفة من صفاتها أنها أصابها من الشبع ومن الراحة ومن حسن وجمال المعيشة الدنيوية التي راقت لهم وأنسوا إليها الشيء الكثير. ونستفيد ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك الرجل متكئا على أريكته. طبعا متكئ على أريكته يعني هؤلاء الناس اتخذوا المناصب والأماكن في المجالس وربما في المتنزهات، وبلغ بهم من البطر ما بلغوا، فهم لا يقومون للعلم ولا يستعدون للعلم ولا يتعبون من أجل العلم ولا يسافرون في طلب العلم، وإنما قوم ركدوا أو أنسوا بالراحة، أنسوا بعدم العمل، أنسوا بالخلود إلى هذه الأرض. يأتي الرجل وفي رواية الأحاديث بأن هذا الرجل شبعان، يعني رجل بطران، عنده من المال وعنده من الحياة الرغيدة ما عنده، ولذلك لا يفكر في أمر دينه. هذا الرجل المتكئ على أريكته يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما يملك إلا أن يقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه. هذا الرجل المتكئ على أريكته يقول ذلك، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله. هذا الحديث في الحقيقة يضع قاعدة مهمة ولبنة عظيمة في دين الإسلام. هذه القاعدة هي أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب اتباعه استقلالا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يضع من التشريعات ما يأمره الله تبارك وتعالى به، ومن الحلال ومن الحرام مما لا يوجد له ذكر في القرآن الكريم، ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل نفسه، وإنما أتى به من عند ربه. فما يقوله صلى الله عليه وسلم هو وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، وقد وقع وحدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجدنا طائفة خرجت قبل هذا الزمان، بل يعني هؤلاء هذه الطائفة ربما بدأوا أو بدأ تاريخهم بظهور الخوارج، لأن الخوارج لما كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذوا منهم الحديث، وبالتالي قالوا: نقتصر على كتاب الله عز وجل. واستمر هذا الحال متنقلا بين كثير من الفرق المبتدعة التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، وردوا سنن وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرف هؤلاء في عصرنا الحاضر بالقرآنيين، نسبة إلى أنهم يقولون: لا نأخذ ولا نقول بأن هذا حلال ولا هذا حرام إلا بما جاء في القرآن الكريم فحسب، ضاربين معرضين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 14 عاما من الزمان يخبر بأن هذه الطائفة ستظهر، ويوصفهم بهذه الصفة: قوم فيهم من الشبع، عندهم من البطر، لديهم من الراحة، عندهم من الفراغ، قوم يجلسون ربما في الطرقات أو المجالس العامة أو الخاصة يتندرون بالكلام ويتحدثون بالحديث، ثم يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن ما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما حرم الله تماما في العمل به أو في وجوب العمل به. وبالتالي ساق بعض الناس أو وضع بعض الناس حديثا لا يصح ونسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو: إذا أتاكم الحديث عني فعرضوه على القرآن الكريم، فإن وافقه فخذوه وإلا فدعوه أو اتركوه. في الحقيقة هذا كلام باطل، وضعه أهل الأهواء على كلام أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن أيها الإخوة الكرام لا يمكن لنا بحال أن نفهم القرآن إلا من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولو تتبعنا السنة الشريفة المطهرة والكلمات العظيمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا أن فيها زيادة على القرآن، بل إن بعضها يخصص القرآن الكريم. وأضرب مثالا على ذلك، يعني مثلا الله عز وجل بعد أن ساق المحرمات في سورة النساء قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا لم يرد له ذكر في القرآن الكريم، وأجمعت الأمة كلها أجمعت الأمة كلها على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وأين ذلك في كتاب الله عز وجل؟ بل إن القرآن الكريم أطلق عاما قال وأحل لكم ما وراء ذلك، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا العموم وهو قرآن. وما خصه وما قال أهل العلم بأن هذه السنة خصصت هذه الآية إلا لقبولهم جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولاعتقادهم أنه يجب العمل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم تماما كما نفعل بما جاء في كتاب الله عز وجل. إن الدعوة إلى الاقتصار على القرآن الكريم فحسب وترك السنة النبوية فيها إهدار كلي لدين الله عز وجل. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نواصل الحديث إلى أن يأتي. أقول إن هذه الدعوة الباطلة، الدعوة إلى أن نقتصر على القرآن، فيها ضياع أو دعوة إلى أن يضيع هذا الدين بالكلية. وأنا أسأل الذين يقولون ذلك، أسألهم وأقول، قال الله عز وجل في كتابه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أسألهم هذا الأمر كيف ننفذه؟ كيف نقيم الصلاة لله؟ كم نصلي الفجر؟ وما هي عدد صلاة العصر؟ عدد ركعات صلاة العصر وعدد ركعات صلاة العشاء والمغرب مثلا؟ من الذي علمنا ذلك؟ ومن الذي دلنا على هذا؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عايز أسأل عن حكم النقاب. أنا قلعت، أنا كنت لابسة النقاب وقلعته بسبب مشاكل عندي حساسية في مناخيري وبضايقني كتير يعني.
نعم.
فعايز أعرف إيه حكمه يعني، أو أنا عليا ذنب إن أنا قلعته؟
طيب حاضر.
أشكرك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. في اتصال ولا انقطع؟ طيب سأنتهي من هذا الكلام، ثم لي كلمة في نهاية هذا اللقاء وسأجيب على هذا السؤال إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول لو وقف واقتصر المسلمون على كتاب الله عز وجل ما استطاعوا أن ينفذوا القرآن الكريم. فالله عز وجل مثلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. لو جينا نطبق هذه الآية من أين نقطع اليد؟ لا نعرف ذلك. طيب ما هي القيمة التي إذا سرقها إنسان ما قطعت يده؟ لا نعرف ذلك. من الذي بين لنا ذلك؟ هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالله الله في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والباب معنا باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعظمه وأن نعرف قدره وأن نعرف مكانة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نؤمن به وأن نصدق به وأن نعمل بكل الكلام الوارد الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى في سنته بأشياء ليست في كتاب الله من الحلال ومن الحرام، ويجب علينا أن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا معي هذا القول، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله. هل بعد هذا الكلام كلام؟ هل يمكن لإنسان ما أن يضيف شيئا إلى هذا الكلام الواضح البين الذي أخبر به وأعلمنا إياه نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ وبقي تحت هذا الباب أحاديث أخرى تدعونا أيضا إلى أن نعظم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سأتناول هذه الأحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم أيضا بالبيان والتحليل. وبقي من الوقت بقية أود أن أتحدث فيها عن أمر مهم. سئلت عنه في اللقاء الماضي ووعدت بأن أتحدث عنه في هذه الحلقة، وهو يناسب الحديث عن وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويناسب الكلام عن الطائفة المنصورة الظاهرة المتمسكة بالحق إلى يوم القيامة. السائل ذكر لي أن بعض الناس يكفرون المسلمين بالذنوب ويخرجونهم من دون الله عز وجل، وقد غلا هؤلاء الناس في هذا التكفير، وقد نسبوا ذلك إلى أهل السنة والجماعة. وأنا أصرح من هذا المكان أن أهل السنة والجماعة بعيدون كل البعد عن تكفير المسلم بالذنب بأي كبيرة كانت، ولديهم قواعد أساسية سلكوها في هذا الباب أخرجتهم من هذا المزلق الخطير الذي وقع فيه الخوارج ومن سار في ركابهم ومن لف لفهم. أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي والآثام، بل من ارتكب كبيرة من الكبائر قالوا عنه بأنه مؤمن بإيمانه وإن كان فاسقا بكبيرته التي ارتكبها. والله لا أعرف أحدا من أئمة أهل السنة والجماعة ولا من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة أنهم يكفرون أحدا من المسلمين الذين يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، بل إنهم يقولون من دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وهم يعلمون أن الإنسان قد يقع في المعاصي والآثام، وأنه ربما لا يستطيع إنسان أن يتورع عن كل ما حرم رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد يقع في شيء من الكبائر أو الموبقات، وهم يعرفون أن الإنسان إذا كان مؤمنا مصدقا بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وارتكب شيئا من ذلك فهو لا شك متوعد على هذه الكبيرة بعذاب الله تبارك وتعالى، ولكنه لا يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان، لا يخرج بارتكابه لهذه المعصية عن الإيمان. ونحن في هذا نتبع كتاب ربنا وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه ارتكب كبيرة من الكبائر لما أعلم كفار قريش باستعداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذهاب إليهم لفتح مكة، والقصة مشهورة ومعروفة في كتب السنن والسير والتاريخ. فعل هذا الفعل ولا شك أنه منكر عظيم، وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الوحي بفعل حاطب، وأرسل من أتى بالكتاب الذي أرسله إلى كفار قريش، ثم استدعى حاطبا وسأله ما حملك على ما فعلت. تأمل، نحن ربما لو وجدنا مثل ذلك اليوم لتسرع البعض منا في إخراج من فعل من الإسلام، ولكنه صلى الله عليه وسلم سأله ما الذي حملك على ذلك؟ قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس حبا في الكفر ورغبة فيه ولا رغبة عن الإيمان وأن أخرج عنه أو منه، وإنما تعرف أنني امرؤ لست من قريش وأعلم أن الله ناصرك، ولكني أردت بذلك أن تكون لي عندهم يد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف دعني أضرب عنق هذا المنافق، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه وما يدريك لعل الله إنه قد شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك قبل أن أنتهي من هذه الكلمة أقول بأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإنسان المؤمن يجتمع فيه الثواب والعقاب، يجتمع فيه الثواب والعقاب، يعني أنه يكون له من الحسنات ومن الفضل ما وعده رب العالمين سبحانه وتعالى عليه بالثواب، ويكون عنده من المعاصي والذنوب والسيئات ما قد توعده الله عز وجل عليه بالعذاب، وهو مع كل ذلك مؤمن لم يخرج بذلك عن الإيمان. ورحم الله الإمام الطحاوي عندما قال في عقيدته المشهورة ولا نكفر، يعني أهل السنة والجماعة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فالعبد إذا لم يستحل الذنب ووقع فيه وهو مؤمن يعلم ويعرف أن هذا الذنب محرم وهو معتقد ذلك، فلا يخرج بارتكابه عن الإيمان، وإن كان إيمانه ينقص وينزل بسبب هذه المعصية، وقد يعاقبه رب العالمين سبحانه وتعالى على ذلك، وقد يغفره الله تبارك وتعالى له أخذا وعملا بقول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاعلموا أيها الكرام أن أهل السنة والجماعة لا يطلقون أحكام التكفير هكذا، وإنما من دخل الإيمان بيقين وشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والوقت في الحقيقة قد ضاق بي عن أن أتحدث كثيرا حول هذا المقام، وإن كان يستحق ذلك، ولكني لعلي أن أفصل القول أيضا في حلقات تالية في مثل هذه المسألة المهمة والمسائل عن النقاب أجبنا عنها وأجاب المتحدثون عنها بكثرة، وسنشير إليها إلى إن شاء الله في الفتاوى. وأكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.